المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوتر بركعة وبثلاث وخمس وسبع وتسع بسلام واحد وما يتقدمها من الشفع. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، كيف صلاة الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. رواه الجماعة. وزاد أحمد في رواية: صلاة الليل مثنى مثنى تسلم في كل ركعتين. وذكر الحديث. ولمسلم قيل لابن عمر: ما مثنى مثنى؟ قال: يسلم في كل ركعتين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر، حتى إنه كان يعمر ببعض حاجاته. رواه البخاري. ببعض حاجته. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي وابن عباس رضي الله عنهم أنهما سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الوتر ركعة من آخر الليل. رواه أحمد ومسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وقائد الغر المحجلين، والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأبنائنا وذرياتنا ولجميع أقاربنا ولمشائخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا من جملة الأبواب المتحدثة عن أحكام الوتر، فإن الباب الذي قبل هذا وهذا الباب وأبواب تالية كلها عن الوتر، وهذا كله كما تعلمون أيضا من جملة ما عقده المصنف تحت أبواب صلاة التطوع. فسبق الحديث عن الوتر ومعناه وحكمه من حيث إنه سنة مؤكدة وليس بواجب، وأشرنا إلى الخلاف في هذا، وأن الصحيح أنه وتر، أنه سنة وليس بواجب. وكان من لطيف ما استدل به المصنف رحمه الله على أنه سنة جوازه على الراحلة، فالصلاة على الراحلة من اختصاص النوافل كما هو معلوم، بينما الفريضة والواجب لا يؤدى على الراحلة، فكان هذا من لطيف الاستنباط. وقد عقد لهذا المصنف كلاما في الباب السابق كما مر، وهذا الباب في بيان العدد، عدد ركعات الوتر وهيئته كذلك، هل بسلام واحد أو بسلامين، وحيث إن الوتر هو العدد الفردي فإن الوتر يكون بواحدة وبثلاث وبخمس وبتسع، وهذا كله جاءت في أحاديث كما عقد المصنف رحمه الله لهذا بابا، وهو الباب الذي بين يدينا. فإذا موضوع هذا الباب هو عدد الوتر. فقال: باب الوتر بركعة وبثلاث وبخمس وسبع وتسع بسلام واحد، وما يتقدمها من الشفع. فلاحظ قوله: وما يتقدمها من الشفع، على معنى أن المنظور إليه هو عدد الوتر بأن يكون واحدة أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو تسعة. أما ما كان قبل ذلك بل وما سيكون بعده، هذا ليس من الوتر وليس من حساب الوتر. وهذا يذكرنا بصلاة الليل وأنه لا عدد لها، وإنما الذي قد يكون له عدد محصور به هو الوتر. وعلى هذا نحمل حديث عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يعني الوتر. أما صلاة من الليل غير الوتر فهذا الأصل فيه أنه مشروع، وأن الإنسان يصلي ما يتيسر ثم يختم بالوتر، بدليل حديث ابن عمر الآتي، حديث الباب الأول: صلاة الليل مثنى مثنى. فيصلي الإنسان ما تيسر ثم يوتر، يوتر بواحدة، يوتر بثلاث، يوتر بسبع، يوتر بخمس، بتسع إلى آخر. وسيأتي الإشارة إلى حديث عائشة المذكور وما يقاربه من ألفاظ. فالمهم هو عند قول المصنف في الترجمة: وما يتقدمها، يعني يصلي ركعتين، يصلي أربع، يصلي ست، ثم بعد ذلك يجعل آخر صلاته من الليل وترا. وليس معنى يجعل آخر صلاته من الوتر أنه يجعلها ركعة واحدة، لا، يجعلها ثلاثا، يجعلها خمسا، يجعلها واحدة، يجعلها سبعا إلى آخر. فالوتر ليس مقصورا على الركعة الواحدة، وإنما الوتر كل عدد فردي. وعلى هذا الأساس تفهم الترجمة. فقال: باب أو باب الوتر بركعة وبثلاث وخمس وسبع وتسع بسلام واحد وما يتقدمها من الشفع. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، كيف صلاة الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. وكأنه قال مفهومه: إذا لم تخف الصبح فأوتر بثلاث، فأوتر بخمس، فأوتر بسبع. رواه الجماعة. وزاد أحمد في رواية: صلاة الليل مثنى مثنى، تسلم في كل ركعتين. وذكر الحديث ولمسلم في ابن عمر: ما مثنى مثنى؟ قال: يسلم في كل ركعتين. فإذا دل الحديث على أن صلاة الليل مثنى مثنى، مثنى مثنى يعني ركعتين ركعتين كما فسر ذلك ابن عمر، على معنى أنه الأفضل في صلاة الليل أن تصلى ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم هكذا، ولا يقرنها بأن يصليها مثلا أربعا ويسلم أو ستا ونحو ذلك، وأن هذا الأصل في صلاة الليل أن تكون مثنى مثنى. وفي لفظ ابن عمر هذا يدل على أن صلاة النهار مفهومه أن صلاة النهار ليس يعني مؤكدا أن تكون مثنى مثنى، فلو صلىها على هيئة الظهر أو صلىها أربعا بتشهد واحد ونحو ذلك، فأنه حديث ابن عمر يدل على أن هذا مختص بصلاة الليل هي التي مثنى مثنى. ولكن ورد في بعض الألفاظ صلاة الليل والنهار مثلا، وبعضهم حاول أن يرد هذه الزيادة ويطعن في بعض الرواة، ولكن بعضهم قال لا، إن إذا كان الراوي ثقة فإن الزيادة من الثقة مقبولة، الزيادة من الثقة مقبولة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قام رجل، قال إن الرجل هو عبد الله بن عمر نفسه، ولكن هذا لا يبدو ظاهرا لأن في بعض الروايات قال فكنت بين، يعني ابن عمر، لأن حديث من رواية ابن عمر، قال فكنت بينهم وبين السائل، ما يدل على أن الرجل شخص ثالث وأنه ليس ابن عمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ثنتين ثنتين، ومثنى في اللغة معدول، يعني اثنين اثنين، معدول عن اثنين، ولهذا فهو الأصل أنه ممنوع من الصبح. فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. هذا يدل أيضا على أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الصبح، وسيأتي في الباب التالي، لكن هذا الحديث يدل عليه. فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة يدل على أن الوقت ينتهي بطلوع الصبح. وزاد أحمد في رواية: صلاة الليل مثنى مثنى تسلم في كل ركعتين، هذا توضيح معنى مثنى مثنى. وذكر الحديث ولمسلم قيل لابن عمر: ما مثنى مثنى؟ قال: يسلم في كل ركعتين. هذا أيضا تفسير من الراوي وهو أدرى بما روى، فدل على أن معنى مثنى مثنى أنه يصلي ركعتين ثم يسلم وركعتين ثم يسلم وهكذا، وأنها يقابل هذا الوتر، وأن هذه شفع تقابل الوتر، فيشفع ما تيسر له ثم يجعل آخر صلاته من آخر صلاته من الليل وترا، بأن كان وترا واحدة أو ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا على ما سيأتي بيان. ولهذا قال بسلام واحد في الترجمة، بسلام واحد وسيأتي. أما الإيتار بواحدة فهو مشروع لا شك، لو أن الإنسان يعني كان متعبا أو مريضا أو مشغولا ونحو ذلك واقتصر في وتره على واحدة فإنه مشروع وكاف إن شاء الله، ومدرك للسنة ومصيب لها. وقد نقل الإيتار بركعة عن الخلفاء الأربعة وعن جملة من الصحابة أنهم اقتصروا على الوتر بركعة. فلو أن إنسانا مثلا كان متعبا فبعد أن صلى العشاء ثم صلى الراتبة ثم اقتصر على أن أوتر بواحدة فإنه يدرك السنة ويصيب السنة ويجزيه هذا. ومعلوم أنه إذا استزاد العبد من الفضل فهو أولى، لكن رحمة الله وفضله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى جعلت الأمر في يسر. ولو صلى الإنسان مثلا كان في بعض الأوقات نشيطا فصلى ثلاثا أو خمسا أو سبعا ثم أصابه كسل أو انشغال أو مرض أو عجز ثم اقتصر على أقل مما كان يصلي عليه سابقا فإن له ذلك. ولهذا بعض الناس يشق على نفسه وبخاصة بعض النساء، نلاحظ أنهن يسألن كثيرا، أنها قد تلتزم عبادة ثم ترى من نفسها أنها عجزت فيصيبها شيء من الحرج في صدرها. وكذلك بعض الإخوة لا ينبغي هذا، وإنما يصلي ما تيسر، فإن كان عن عجز أو مرض فإن الله عز وجل يكتب له من الثواب ما كان يعمل صحيحا مقيما، كما مر معنا الإشارة إلى هذا أكثر من مرة. وسيأتي من خبر عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي تسع، فلما أسن صار يصلي سبع. فالإنسان لا شك أنه ينبغي أن يداوم على ما يقوم به من نوافل، كما كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب أن يداوم على الشيء إذا فعله، ولكن إذا طرأ طارئ أو عرضت عوارض فلا ينبغي أن يكون في الصدر حرج من أن الإنسان يصلي ما تيسر ولو كان أقل مما سبق. فمعلوم أن التقرب إلى الله عز وجل مع الشعور بالأسف والمحاسبة هذا يدل على الإيمان ويدل على القرب والصلة بالله عز وجل، فلا ينبغي أن يكون في النفس حرج من مثل هذا. وحديث عمر الثاني أنه كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى إنه كان يأمر ببعض حاجته، هذا في كيفية الوتر هو إذا سلم صلى ركعتين ثم سلم فتكون شفعا، فإذا أوتر بواحدة، فإذا صلى واحدة وترا فتكون واحدة، لكن لو صلى بثلاث ولا يجلس بينها كما سيأتي، وقيل يجلس بينها، ولكن الصحيح أنه لا ينبغي كما سيأتي الإشارة إلى هذا، لا تشبهها بصلاة المغرب ولا تشبهها بالمكتوبة، لكن لو صلى فالوتر صحيح إن شاء الله، لو صلىها على هيئة المغرب فالوتر صحيح إن شاء الله. وكذلك أيضا يصليها خمسا ويجلس في آخرها، ويصلي سبعا ويجلس في آخرها، أو يصلي تسعا ويجلس في الثامنة ثم يقوم ولا يسلم، ثم في التاسعة يسلم كما سيأتي. لكن ابن عمر هنا صلى ركعتين وسلم ثم أتى بالركعة الأخيرة وترا. والحديث الثاني أيضا عن عمر بن عباس رضي الله عنهم أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوتر ركعة من آخر الليل، هذا يدل على مشروعية الإيتار بركعة واحدة وأنه جائز وأنه لا حرج أن يوتر الإنسان بركعة واحدة في نص هذا الحديث الذي أخرجه مسلم وأحمد. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، فإذا سكب المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة، رواه الجماعة إلا الترمذي. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد، ولا يسلم إلا في آخرهن، رواه النسائي.
حديث عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة إلى آخره. أولا هذا يدل على أن وقت الوتر هو من بعد صلاة العشاء وينتهي بطلوع الفجر كما سيأتي في باب المفرد، وقد أشرنا إلى هذا أيضا في الجلسة الماضية، وهو أن وقت صلاة الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء وينتهي بطلوع الصبح. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء 11 ركعة، هذا يدل على أن الوتر يصل إلى 11 ركعة. وأشرنا قبل قليل حديث عائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وقلنا إن توجيه هذا هو في الوتر خاصة، وإلا فقد ثبت من حديثها يوم غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعدما يفرغ، يصلي ركعتين وهو جالس، وسيأتي أيضا هذا الحديث. وكان أيضا يصلي ركعتين خفيفتين قبل أن يبدأ الوتر، كان يصلي يبدأه بركعتين خفيفتين كذلك. وأيضا حديث عمر السابق صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشى أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، أو فإن خفت الصبح فأوتر بواحدة، فيدل مثنى مثنى يعني من غير عدد، يصلي ما يتيسر 4 أو 8 أو 6 إلى آخره. وإنما 11 ركعة يعني في الوتر، وما كان يزيد على هذا، على معنى يكون 5 7 9 11، فلا يزيد على 11، مع أنه أيضا جاء ما يخالف هذا الحديث أنه كان أوتر 13 ركعة، مما يدل على أن هذا لا يدل على جهة الجزم بأنه لا يتنفل من الليل بأكثر من 11 ركعة كما يذهب إليه بعض الذاهبين، وبخاصة إخواننا في هذا الوقت يشددون في هذا الباب، وما كان ينبغي أن يصل الحال إلى تشديد قد يشم منه رائحة الفرقة بين المسلمين، وهذا مما لا ينبغي. والفرقة في أصلها معلومة أنها شر، ولكن أيضا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته تدل على أن الأمر أوسع من ذلك، وبخاصة بما يتعلق بالتراويح. فمن صلى 11 ركعة فهو مصيب للسنة، ومن صلى 20 فهو مصيب للسنة، بل من زاد على ذلك فالأمر فيه واسع إن شاء الله. وبخاصة أنه منقول عن الإمام مالك أنه يرى أن التراويح 36 ركعة أو 36 ركعة، كما سيأتي أيضا في باب خاص عقد المصنف لهذا في الكلام على التراويح باعتبار أنها من جملة صلاة التطوع، وسنشير إلى هذا إن شاء الله في حينه. لكن للمناسبة نشير إلى أن الأمر في هذا واسع إن شاء الله.
يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء الفجر 11 ركعة، يسلم ما بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. هذه هيئة من هيئات الوتر، أنه يصلي ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم. وسيأتي أيضا أنه يصلي خمسا أو سبعا ويسلم في السابعة أو في الخامسة أو في التاسعة، ويجلس في الثامنة ولا يسلم ويقوم. كل ذلك هيئات كلها جائزة ومشروعة.
قال: فإذا سكب المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاء المؤذن قام فركع. إذا سكب المؤذن يعني إذا أذن المؤذن، والأصل السكب هو صب الماء، والمراد هنا يعني السرعة، يعني حينما يؤذن المؤذن وتبين الفجر وجاء المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين، التي هي سنة الراتبة. راتبة الفجر تكون بعد أذان الفجر، يعني بعد طلوع الصبح، ويصلي ركعتين خفيفتين كما مر معنا في هيئتها وصفتها، حتى إن عائشة تقول: لا هذه القراءة الفاتحة أو لا، كما مر معنا. ثم اضطجع على شقه الأيمن، هذه هي الضجعة التي تكلمنا عنها وأشرنا إلى خلاف العلماء فيها ما بين مبدع لها وموجب لها، وأن خلاف العلماء فيها عريض جدا، ما بين من قال إنها بدعة وما قال بين أنها واجب. قول النص أنها مشروعة، وأن الحديث تدل على مشروعيتها، لكنه لا يصل الأمر إذا الوجوب، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان إن رآني مستيقظة حدثني وإلا اضطجع، دل على أنه الأمر ليس بواجب. وهناك ما قال إنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهناك ما قال إنها منسوخة على التفصيل السابق، ولكن الصحيح أنها مشروعة لكنها لا ترقى إلى الوجوب. ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة، يعني يعلمه بوقت إقامة الصلاة. والحديث الآخر حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ بالوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية يقول: يا أيها الكافرون، وفي الثالثة يقول: والله أحد. هذا يدل على مشروعية قراءة هذه السور بعد الفاتحة في الوتر، يعني إذا كان الوتر ثلاثا، إذا كان الوتر ثلاثا فإنه يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقول: يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقول: الله أحد، يعني سورة الإخلاص. وورد في حديث أنه يقرأ في الركعة الثالثة بسورة الإخلاص والمعوذتين، سورة الإخلاص والمعوذتين، وأظنه ذهب إلى هذا الإمام الشافعي رحمه الله، ولكن علماء الحديث ورجاله طعنوا في هذه الزيادة وردوها، وقالوا أن الصحيح اقتصر على الإخلاص فقط. ولكن لو أن إنسان قرأها الإخلاص مع المعوذتين فإن الأمر لا ينكر لقوة الخلاف في هذا بين أهل العلم. وأيضا يدل الحديث على مشروعية الإيتار بثلاث متصلة، لأن قال: ولا يسلم إلا في آخرهن، أنه يوتر بثلاث متصلة، وإن كان أكثر الأدلة على أنه يسلم في الركعتين الأوليين ثم يأتي بركعة
واحدة ويسلم فيها. ولهذا يقول حنابلة وأدنى الكمال يعني في الوتر أقله ركعة، وأدنى الكمال ثلاث ركوعات بسلامين، يعني يسلم في الركعتين الأوليين ثم يسلم في الثالثة. لكن حديث أبين هذا قال ولا يسلم إلا في آخرهن، يدل على أنه يجوز أن يصليها ثلاثا متوالية ولا يسلم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوتر بثلاث لا يفصل بينهن، رواه أحمد والنسائي، ولفظه كان لا يسلم في ركعتي الوتر، وقد ضعف أحمد إسناده. وإن ثبت فيكون قد فعله أحيانا كما أوتر بالخمس والسبع والتسع كما سنذكره. وأن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا توتروا بثلاث، أوتروا بخمس أو سبع، ولا تشبهوا بصلاة المغرب، رواه الدارقطني بإسناده. وقال كلهم ثقات.
هذا فيما يتعلق بالإيتار بثلاث. عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يفصل بينهن، رواه أحمد والنسائي، ولفظه كان لا يسلم في ركعتي الوتر، وقد ضعف أحمد إسناده. وإن ثبت فيكون قد فعله أحيانا، هذا كلام المصنف المجد بن تيمية، قال وإن ثبت هذا الحديث فيكون قد فعله أحيانا كما أوتر بالخمس والسبع والتسع كما سنذكره. ولكن حديث أبي بن كعب السابق يشهد له من قوله ولا يسلم إلا في آخره، وهو حديث صحيح الإسناد على ما فيه مقال، لكنه صحيح الإسناد، حديث أبي السابق صحيح الإسناد. وهذا يدل على ما دل عليه الحديث قبله، فهو يعضده. وكما قال المصنف هذا يكون كفعلا من يكون فعلا من النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان، كما كان يوتر بخمسين وبسبعين وبتسع. وأما حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توتروا بثلاث، أوتروا بخمس أو سبعين، ولا تشبهوا بصلاة المغرب، رواه الدارقطني بإسناده، وقال كلهم ثقات. هذا فيه تصريح بالنهي عن الإيتار بالثلاث، ولعل المقصود بالثلاث هنا ما يشبه صلاة المغرب على معنى أنه يجلس التشهد الأول ثم يقوم. أما لو صلاها متوالية من غير تشهد أول فلا تكون شبيهة بالمغرب، وإنما قد يكون النهي منصبا والتشابه يكون ظاهرا فيما لو أتى بتشهدين، بحيث تشهد في أولى ثم قام ثم تشهد في الأخيرة وسلم، هذا يكون فيه مشابهة لصلاة المغرب. أما مطلق الإيتار بثلاث من غير تشهدين فإنه قد لا تتم المشابهة، ولعله لا يناله النهي ولا يقصد به النهي هنا. أوتروا بخمس أو سبع، هذا يدل على مشروعية الإيتار بخمس وسبع وأنها آكد من الثلاث. وأما الوتر بواحدة فهما يعني مشروع من غير خلاف، كما دلت عليه الأحاديث السابقة في قوله صلى الله عليه وسلم حديث عمر فهي خمسة الصبح فأوتر بواحدة وغيره من الأحاديث. وقلنا إنه منقول عن الخلفاء الأربعة وجملة من الصحابة أنهم أوتروا أو اقتصروا في وترهم على ركعة واحدة، وإنما الخلاف في الثلاث إذا كانت مشابهة للمغرب، وأما إذا كانت ليست مشابهة لا فإنها تندرج فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان. أما بخمس أو بسبع فإنه يصلي خمس ركعات متوالية ثم يسلم في آخرها، وكذلك سيصليها متوالية سبعا ويسلم في آخرها. ولو صلىها مثلا ركعتين ركعتين ثم سلم في الأخيرة فإنه يصدق عليه أنه أوتر بسبع، كما مر أيضا في حديث ابن عمر. ونكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الجلسة القادمة، لأن الموضوع يحتاج إلى مزيد بسط وأيضا إعادة في الشرح، لأن بعض الأحاديث يبين بعضها بعضا، فنحتاج في شروحات مثل هذه الأحاديث أن يعاد ما سبق القول فيه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ماذا على من نام عن الوتر، هل يقضى أم لا؟ نعم، من نام عن وتره له أن يقضيه في النهار، يقضيه في النهار بعد طلوع الشمس، يعني إذا زال وقت النهي فله أن يقضيه، لكنه لا يقضيه وترا وإنما يقضيه شفعا، يقضيه شفعا، وسيأتي الحديث عن هذا إن شاء الله. هل رفع اليدين للدعاء قبل الركوع الأصح أم بعد الركوع؟ كله سائغ، ولكن الأرجح بعد الركوع، كما مر معنا في القنوت، في الكلام عن القنوت، أنه ورد أنه يقنت قبل الركوع يعني وبعد القراءة، ولكن الصحيح والأعم والأغلب أنه بعد الركوع. وسيأتي الكلام عن القنوت في الوتر، وإنما كان كلامنا فيما تقدم عن القنوت في الفرائض، والأصح أنه بعد الركوع. ومر معنا بسط هذا في الكلام عن القنوت، القنوت في الفرائض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على رعل وذكوان وعصية، كان يدعو بعد صلاة الصبح يقنت شهرا، وكان أيضا دعا للمستضعفين، اللهم أنجل وليد بن الوليد وهشام بن الحكم كما قلنا هو أبو أخو أبي جهل وغيرهم، كان يدعو بعد صلاة الصبح، وورد أنه كان بعد القراءة، ولكن الأكثر والأرجح أنه بعد الركوع. وسيأتي له مزيد بسط أيضا في الكلام على القنوت الوتر. ورد وروي في بعض الكتب أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي 3 و5 و7 و9 و11 ركعة، ويقول هذا الكاتب إن الجواز فقط في 3 أو 11 ركعة، وأن عمل الرسول صلى الله عليه وسلم 7 أو 5 أو 9 خاص به عليه الصلاة والسلام، فما المشروع؟ الأصل عدم الخصوصية، الأصل عدم الخصوصية، وإنما من ادعى الخصوصية فعليه بالدليل، وإلا الأصل أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المشروعية، والأصل عدم الخصوصية، وإنما الخصوصية تحتاج إلى دليل. فالصحيح أن كل ذلك جائز وأن كله سائغ إن شاء الله، من ادعى الخصوصية عليه الدليل. ما حكم الاضطجاع على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر، وهل هو خاص في البيت أم لا؟ علما بأن الحديث يقول حتى يأتيه المؤذن الإقامة. سبق بسط الحديث في هذا وبيان خلاف العلماء في ذلك، وقلنا إن الصحيح أنها مشروعة سواء كان في المسجد أو في البيت، ومعلوم أن الأغلب من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه في البيت، الأغلب أنه في البيت، لأنه كان يؤدي النوافل عليه الصلاة والسلام في بيته، ثم يخرج إلى الناس فيصلي بهم. ويدل على هذا هذا قول عائشة، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا نائمة، فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. ومعلوم أن هذا هو في بيته صلى الله عليه وسلم وليس في المسجد، ولكن على كل حال المشروعية تكون في البيت أو في المسجد لعموم الأدلة وعدم التخصيص بالبيت. ما حكم التورك في الصلاة، ومتى يفعل في جميع الفرائض أم لا، وهل يفعل في النوافل أم لا؟ أيضا سبق الحديث عن التورك، وأشرنا كذلك إلى خلاف العلماء، وأن الإمام مالك يرى أنه جائز في أي تشهد أخير ولو كانت الصلاة ركعتين، ويرى أن التورك سائغ في كل صلاة، يعني في كل تشهد فيه سلام، ولو كانت الصلاة ركعتين كصلاة الفجر. والأكثر وهو الأرجح أن التورك مشروع في الصلاة التي فيها تشهدان كصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. الصلاة التي فيها تشهدان يتورك في التشهد الأخير. والتورك هو أن ينصب رجله اليمنى وأصابعه نحو القبلة ويخرج رجله اليسرى أو قدمه اليسرى من جهة يمينه ويجلس على إليته اليسرى. هذا هو التورك. إذا أتى شخص بتحية المسجد وذكر بعد ما جلس المسجد مرة من زمن ساعة وساعتين وذكر قبل خروجي من المسجد فهل يأتي بتحية؟ لا أدري ما المقصود بالسؤال، لكن على كل حال فيما فهمته أن الإنسان إذا خرج من المسجد فإن كان لخرج لحاجة سريعة كتجديد وضوء أو نحو ذلك فإنه التحية الأولى تكفي. أما إذا خرج لعمل وغادر المسجد ثم عاد فإنه يصلي تحية المسجد. هل تصح الصلاة خلف الإمام الفاسق؟ على فسقه كأن يكون ساحرا أو زانيا أو مفتشيا. عموما الصلاة خلف الفاسق مختلف فيها. الإمام أحمد لا يرى صحة الصلاة خلف الفاسق، ولهذا قال أصحابه ولا تصح خلف فاسق ككافر. والأئمة الثلاثة أنها تصح خلف الفاسق، وهذا هو الصحيح، لكنه لا ينبغي أن يقدم، وإنما يتقدم في الناس أمثلهم وأحقهم بالإمامة وأفضلهم فيها، لكنه لو حصل أن صلى خلف الفاسق فإن الصلاة صحيحة. أما موضوع السحر فمحل خلاف أيضا، هل يكفر صاحبه أو لا يكفر. أما الزنا إذا لم يكن مستحلا له فإنه لا يكفر، وهذا لا يعني التقليل من شأن نسأل الله السلامة، فإن الزنا من أكبر الكبائر وهو من الموبقات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات وعد منها الزنا، وقد جعله الله قرينا للشرك في قوله سبحانه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فهو يفسق بصاحبه ولا شك نسأل الله السلامة، لكنه لا يكفر إلا إذا استحله، بمعنى قال إنه حلال وأن الشريعة لم تحرم الزنا فهذا كافر. وكذلك الرشوة لا تجوز وهي كبيرة من كبائر الذنوب أيضا، لعن عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أكل أموال الناس بالباطل، وداخل في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، وهي لا شك أنها تورث الفسق نسأل الله السلامة، ولكن الحكم كما ذكرنا. هذا المسافر إذا طاف طواف الوداع ومر بحلقة علم في داخل المسجد الحرام فجلس، فهل يؤثر على طواف الوداع؟ وقد لا يؤثر، لكن ينبغي في حقه أن يجعل الطواف آخر شيء، فإذا كان يعلم أن عنده وقت فلينبغي أن يقدم الجلوس عند حلقة العلم، فإذا فرغ يطوف طواف الوداع ثم يسافر، لأن الحديث أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت يدل على أن الإنسان ينبغي أن يتحرى أن يكون الطواف آخر شيء. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد.